بسم الله الرحمن الرحيم. يستمر الحديث في أحكام بيع الصرف، وقد تقدم الكلام حول تعريف بيع الصرف وشيء من الأحكام المتعلقة به. من الأحكام المتعلقة ببيع الصرف أو من الشروط المعتبرة في صحة بيع الصرف حصول التقابض في مجلس العقد، فلو تفرق المتبايعان ولم يتقابضا بطل البيع حينئذ. وما ذكرناه من اعتبار التقابض بين المتبايعين مختار جملة من قدماء الأصحاب كالمفيد في كتابه المقنعة، والشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، وابن حمزة في كتابه الوسيلة، وابن زهرة في كتابه الغنية، وعليه جمهور المتأخرين، بل عن ابن زهرة في كتابه الغنية، وعن ابن إدريس في كتابه السرائر نفي الخلاف عنه، وقد صرح بالاتفاق عليه بعض الأعلام إلا من الصدوق قدس سره من القدماء، فقد نسب إليه القول بعدم اعتبار التقابض في المجلس. وكذا خالف أيضا المقدس الأردبيلي رحمه الله فقال بعدم اعتبار التقابض في المجلس. من خلال هذا العرض يتضح أن المسألة ذات قولين: الأول اعتبار التقابض في المجلس، والثاني عدم اعتبار التقابض فيه، وأن البيع يصح وإن لم يتقابض المتبايعان في المجلس. هذا وجود قولين في المسألة وكونها خلافية بين القدماء والمتأخرين ينفي وجود إجماع فيها، لأن الأصحاب كما عرفت مختلفون، فما في بعض الكلمات من الاستدلال على شرطية التقابض في مجلس العقد في بيع الصرف بالإجماع في غير محله. إن قلت إن المدار على مخالفة مجهول النسب حتى يكون مانع يمنع من تحقق الإجماع، يعتبر أن يكون المخالف مجهول النسب. أما لو كان المخالف معلوم النسب فإن ذلك لا يضر بحجية الإجماع. مقامنا من هذا القبيل، فإن المخالف من القدماء من؟ الشيخ الصدوق قدس سره، وشيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقام معلوم النسب، فلا تكون مخالفته حينئذ ضارة بانعقاد الإجماع، ولا يستوجب من ذلك أيما إشكال كما لا يخفى. قلت لا يقال فإنه يقال. إن مثل الصدوق رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يمثل حاضرة علمية مدرسة القميين، مثل الصدوق رضي الله تعالى عنه الذي يمثل حاضرة علمية يكون خلافه عادة كاشفا عن عدد غير قليل من العلماء المتبعين له، وبالتالي يكون خلافهم مؤثرا ومانعا من تحقق الإجماع الذي هو في حقيقته الكشف عن ارتكاز متشرعي. فإن مخالفة مدرسة الصدوق بأكملها تمنع من وجود ارتكاز متشرعي، وإلا لزم سلب عنوان المتشرعة عن الصدوق ومدرسته. النتيجة إذن ليس مجرد مخالفة الصدوق كما توهم لا تؤثر في عملية انعقاد الإجماع، لأننا لا ننظر للصدوق قد صلى تربته الطاهرة على أنه فرد، وإنما ننظر للصدوق على الله في الخلد مقامه على أنه مدرسة، وهذا طبيعي رأيك لأكبر الأثر في مقام ترتيب الأثر وعدمه. إذن النتيجة سوف يكون الدليل منحصرا في المقام في خصوص النصوص ومدى دلالتها على المدعى، فإن كانت النصوص تامة الدلالة على المدعى قلنا باعتبار التقابض في مجلس العقد، وانتفاء التقابض مانع من صحة البيع بيع الصرف. وإن قلنا لا بعدم تمامية دلالة النصوص أو بوجود ما يمنع من الاستناد إليها كان ذلك مانعا من البناء على اعتبار التقابض في مجلس العقد، وعد ذلك شرطا من شروط صحة بيع الصرف. كلامي واضح إن شاء الله؟ كيف ما كان، استدل القائلون باعتبار القابض بنصوص كثيرة، منها صحيحة محمد بن قيس وصحيحة منصور بن حازم التي ذكرهما المصنف في المتن. أما صحيحة محمد بن قيس فواردة في الباب 2 من أبواب الصرف حديث رقم 3، سبق وقرأناها في الدرس السابق ونقرأها أيضا، المجلد 18 من مجلدات الوسائل الطبع الحديث صفحة 168 باب 2 من أبواب الصرف. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. ليس في سند هذه الرواية من يتوقف فيه، لأن إبراهيم بن هاشم كما عرفت منا غير مرة البناء على وثاقته وجلالة قدره، ولذا الرواية من الصحيح الأعلائي جدا. وأما دلالتها على المدعى فواضحة، فإن تعبيره عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله يدا بيد يشير إلى اعتبار التقابض في المجلس، وأن التقابض شرط في تحقق البيع وصحته، ومع عدم تحقق التقابض يحكم بعدم صحة البيع حينئذ. فدلالة صحيحة محمد بن قيس طبقا للتقريب الذي أشرنا إليه يبنى تام ولا مجال للخدشة فيها، سندا تام، دلالة بهذا المقدار تام. أيضا عندنا صحيحة منصور بن حازم وهي واردة في نفس الباب حديث رقم 8 صفحة 169 من نفس المجلد ونفس الباب، وعنه شيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام. للشيخ الطوسي كما سمعت منا غير مرة أكثر من طريق لحسين بن سعيد، بينها طريق معتبر فلا نعيد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارق حتى تأخذ من، يعني حتى يتحقق التقابض، وإن نزى يعني صعد حائطا فانزو معه. أيضا دلالتها على المدعى أصرح وأوضح من دلالة صحيحة محمد بن قيس، فإن قوله عليه السلام فلا تفارق حتى تأخذ منه وإن نزع على حائط فانز معه صريح في اشتراط التقابض ولزومه. انقل بأننا نسلم دلالة هذه النصوص على اعتبار التقابض بين المتبايعين، ما عندنا مشكلة معكم في أن نلتزم بأن التقابض معتبر في بيع الصرف، إلا أننا نقول بأن اعتبار التقابض إنما هو بنحو الحكم التكليفي وليس بنحو الحكم الوضعي، يعني ليس شرطا مقوما لصحة البيع، وإنما هو حكم مأخوذ في العقد، فحكم تكليفي إذا أخل به المتبايعان أثما، وإذا التزم به المتبايعان لا إثم عليهما، وبالتالي ليس مفاد هذه النصوص حكما وضعيا يوجب فساد المعاملة ويوجب بطلان عقد البيع. إن قلنا إنما ذكر حمل الأمر الوارد في النصوص على الحكم التكليفي إنما يتصور في باب العبادات دون المعاملات، لأن المقرر في محله أن الأمر في المعاملات ظاهر في الإرشاد إلى الشرطية، وهذا يشير إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، فمقتضى ذلك البناء على كون الأمر ناظر إلى حكم وضعي وليس ناظرا إلى حكم تكليفي فيثبت المطلوب. إن شاء الله واضح. المقدس الأردبيلي أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه مجمع الفائدة والبرهان لم يرتضي الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس، وقال بعدم دلالتها على أن التقابض شرط في صحة بيع الصرف وأنه شرط في تمامية العقد، قال لا دلالة له. قال بأننا لا نستفيد من صحيحة محمد بن قيس شرطية التقابض، لماذا؟ لأن قوله عليه السلام يدا بيد ليس بيانا لشرطية القبض واعتباره، وإنما هذا تعبير كنائي من الإمام عليه السلام عن كون البيع نقدا في مقابل بيع النسيئة، فالإمام يقرر أن عملية البيع تكون عملية بيع نقد وليست نسيئة، ولا ارتباط لهذا بمسألة التقابض وعدم التقابض كما لا يخفى. هذا الكلام من المقدس الأردبيلي يمكن الجواب عنه، فيقال بأن الاحتمال المذكور حمل الرواية على المعنى الكنائي وبالتالي تكون ناظرة لبيان اعتبار كون البيع نقدا وليس نسيئا، هذا الاحتمال المذكور أو الإشكال المذكور نتصوره ونقبله في صحيحة محمد بن قيس، إلا أن ذلك لا يتصور في صحيحة منصور بن حازم لما عرفت من دلالتها على المدعى بالناص. لاحظوا، إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارق حتى تأخذ منه، وإن نزا حائطا فانزو معه، فإن هذا التعبير واضح في أن المعتبر شنو؟ المعتبر هو التقابض، ولا علاقة لذلك بكون البيع نقدا أو نسيئا، مع أنه يمكن أن نقول إذا كان المقام مقام بيع نقد فإن لازمه التقابض، ولا ما هو الفارق بين البيع النقد وبين بيع النسيئة؟ في النقد يدا بيد. وفي النسيئة أن أحدهما مدفوع والآخر مؤجل، فهذا فإذا التزمت يا شيخنا الأردبيلي بأن المقام مقام دلالة على بيع النقد مقابل بيع النسيئة، فإنه يدل بالدلالة الالتزامية على اعتبار التقابض، وهذا هو المطلوب. صار واضح؟ إذن أنصافا أن ما أفاده المقدس الأردبيلي في غير محله. المصنف قال بأننا لو قلنا بعدم تمامية دلالة قوله يدا بيد على اعتبار التقابض، فلا أقل من كون هذا اللفظ مجملا. طيب، ومع كونه مجملا سوف يسقط عن الدليلية، فيكفينا وجود صحيحة منصور بن حازم الصريحة في الدلالة على اعتبار التقابض، فلا يقوم لمختار الشيخ الأردبيلي رضي الله تعالى عنه قائما. صار واضح؟ نعم. إذن هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. نعم، يمكن أن نمنع الاستناد لما أن نمنع من الاستناد لما دل على التقابض اعتبار التقابض بسبب معارضته بطائفة أخرى من النصوص استند إليها شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه، وقد دلت تلك النصوص على عدم اعتبار التقابض. منها على سبيل المثال موثقة إسحاق بن عمار الصاباطي التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الباب الثاني من أبواب الصرف المجلد 18 حديث رقم 11. موثقة عمار الصاباطي، اشتباه من عندي، عبرت إسحاق، موثقة عمار. وبإسناده شيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن حسن بن علي بن فضال عن حماد عن عمار الصاباطي. يكفي أن فيها حسن بن علي بن فضال وهو من الواقفة كيما يبنى على وثاقتها ومنع صحتها، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال لا بأس. الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة، يعني واحد حال والثاني مؤجل أو كلاهما مؤجل، الثمن والمثمن، زين؟ قال لا بأس. إذن نفي البأس في هذه الرواية خب ينفي اعتبار التقابض في المجلس كما لا يخفى، لأنه لو كان التقابض معتبرا لمنع من البيع نسيئة. تسويغه عليه السلام البيع نسيئة يكشف عن عدم كون شنو؟ عن عدم كون التقابض شرطا معتبرا في صحة المعاملة، بيع الصرف أو ما شابه. إذن هذا ما تدل. طبعا لو حبينا أيضا نواصل، عندنا أيضا صحيحة زرارة واردة تقريبا في نفس الباب وتؤدي نفس الغرض، حديث 13 عن أبي جعفر عليه السلام. طبعا عبرنا عنها بالصحيحة إذا قلنا بأن علي بن حديد ثقة، أما لو قلنا بأن علي بن حديد ليس ثقة فالرواية ضعيفة. عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسيئة بمئة أو أقل أو أكثر، طبعا بناء على أن المقصود بها أن يبيع الدنانير بالفضة أو أن يبيع الفضة بالدنانير، كما يكون البيع ذهب بفضة أو فضة بذهب. أما إذا قلنا لا ليس النظر فيها لذلك فهي أجنبية عن المقام. على أي حال يكفينا موثقة عمار الصاباطي التي قد سمعت. مقتضى تمامية دلالة موثقة عمار الصاباطي البناء على وقوع المعارضة بينها وبين ما دل على اعتبار التقابض في بيع الصار. طيب طبعا تصور المعارضة إنما هو فرع البناء على حجية نصوص الطائفة الثانية التي دلت على عدم اعتبار التقابض، وإلا لو بنينا على عدم حجية نصوص عدم اعتبار التقابض لكونها مهجورة من قبل الأصحاب كان ذلك مانعا من تحقق المعارضة، لما قرأناه في الأصول من أن المعارضة فرع حجية ولا يبنى على حجية هذه النصوص لو كانت مهجورة من قبل الأصحاب فيثبت المطلوب. طبعا الإعراض بل الهجران إنما يوجب سقوط الخبر عن الحجية إذا لم يكن ذلك الإعراض ناجما من ترجيح المعارض عليه، خب من ترجيح المعارض على المعارض، يعني مثلا ترجيح الطائفة الأولى التي دلت على اعتبار التقابض على الطائفة الثانية. أما إذا كان منشأ الهجران هو ترجيح أحد المتعارضين على الآخر فإن هذا من الترجيح الصناعي، خب أو من الإعراض الصناعي الذي لا قيمة له من قريب أو بعيد، فإنه يقوم على اجتهاد الفقيه في تقديم ما يراه مستحقا للتقديم عنده، فيكون ذلك حجة عليه على الفقيه وليس ملزما لغيره. لا يبعد أن يكون مقامنا من هذا القبيل، فإن عدم عمل الأصحاب بهذه النصوص قد يكون ناشئا من ترجيحهم لنصوص اعتبار التقابض على عدم اعتباره، وعليه لن يكون ذلك مانعا من ماذا؟ مانعا من حجيتها. إذن بناء على هذا سوف يلتزم بأنها حجة، ولذلك أقول لا مجال لرفع اليد عن حصول المعارضة بين النصوص الطائفة الأولى التي دلت على اعتبار التقابض والطائفة الثانية التي دلت على عدم اعتبار التقابض، ومع استقرار المعارضة بين الطائفتين لا بد أن يعمد إلى إما التوفيق والجمع العرفي بينهما أو يعمد إلى الترجيح لأحدهما على الآخر، وقد ذكرت مجموعة من الجموع العرفية التي يدعى كونها جمعا عرفيا في محاولة إصلاح المعارضة المتصورة في المقام، أنقل بعضها أو أنقل بعضها. مثلا ما ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب وفي الاستبصار من أننا نحمل النسيئة التي وردت في الطائفة الثانية التي تضمنت جواز بيع الذهب بالفضة نسيئة وقلنا بدلالتها على عدم اعتبار التقابض في مجلس العقد، نحمل لفظة النسيئة على أنها صفة للدنانير وليست حالا للبيع، فتكون الرواية هكذا: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسيئة بأكثر من صرف يوم. خب فبالتالي المقام مقام ملاحظة النسيئة للدنانير، الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة، فنسيئة مو حال البيع، ليس حالا للبيع حتى يقال بأن البيع إما حال أو نسيئة، لا نسيئة بصفة إلى كلمة الدنانير، يعني كأن هناك نوعا خاصا من الدنانير يسمى دنانير نسيئة. خب فبالتالي يكون المراد هكذا أن من كان له على غيره، زين عفوا الاشتباه من عندي، نسيئة صفة للدنانير وإنما المقصود الدنانير المديونة، فبالتالي يكون المراد هكذا: من كان له على أحد دنانير نسيئة جاز له أن يبيعها بدنانير بدراهم حالة. وبالتالي ليس هو بصدد الحديث عن بيع الصرف أصلا من قريب أو بعيد. طبعا هذا الكلام لو قبلناه في صحيفة موثقة عمار الصاباطي لا مجال للقبول به في معتبرة أو في رواية زرارة، لا أساس الطائفة الثانية، لأن نحن الكلام لا الطائفة الثانية التي تضمنت ها أحسن، هذا لا يدري فيها على أي حال. الحمل الثاني ما جاء في مجمع الفائدة من حمل الطائفة الثانية على النسيئة بشرط القبض قبل التفرق، يعني النسيئة لا يستلزم القبض، عدم القبض في المجلس لا، يعني يقبض في المجلس ثم يرجع ويبقى بعد ذلك نسيئة في الذمة. فإذا زي المداورة أحسن في باب الخمس كان، فيكون هكذا. ألين هذان جوابان في مقام الجمع العرفي، لكن الجمعين المذكورين لا يخلوان عن شيء كما لا يخفى، وبالتالي لا مناص كما أشار المصنف من الالتزام بأن المعارضة مستقرة بين الطرفين. طبعا المصنف جاب جمع عرفي، قال بأن نجمع بأن نحمل الطائفة الأولى التي دلت على اعتبار التقابض على الرجحان، الأفضل أن يتقابضان لا أنه على جهة اللزوم فيجب أن يتحقق التقابض، بحيث لو لم يتقابضا لكان ذلك من صحة مانعا من صحة البيع. يقول لا، مقام مقام ترجيح، وهذا مبني على الالتزام بأن الأوامر في المعاملات تقبل الحملة على الإرشاد. إن لم تقبل بهذا المعنى الذي ذكرناه لا مناص من الالتزام بأن المعارضة بين الطائفتين معارضة مستقرة، ومع استقرار المعارضة بين الطائفتين سوف نعمد إلى الترجيح. فهل يوجد في المقام عندنا مرجح أو لا؟ طبعا ده يعتمد على ملاحظة المرجحات، موافقة الكتاب لا يوجد، مخالفة العامة لا يوجد. إذا قلنا بأن الشهرة الواردة في مقبولة عمر بن حنظلة خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه من المرجحات، زين، فحينئذ سوف ننظر في الصغرى، هل هي شهرة روائية أم شهرة فتوائية؟ لو قلنا كما هو الصحيح أنها شهرة روائية، فحينئذ هل أن ما دل على شرطية التقابض في مجلس العقد هو أشهر رواية وأكثر عددا في الرواة مما دل على عدم اعتبار التقابض، أو العكس؟ ادعى السيد الحكيم أطال الله في عمره الشريف في مصباح المنهاج أن ما دل على شرطية التقابض أكثر أشهر وأكثر عددا من حيث الرواة، وما دل على عدم اعتبار شرطية التقابض مجرد رواية واحدة أو روايتين، ويكفي أن نعلم أن راويها من؟ عمار، وعمار في نفسه محل تأمل في القبول برواياته عند المعارضة ليس من حيث الوثاقة، وإنما كونه من الموالي الذين يحتمل أن يكون قد أخطأ في فهم كلام الإمام عليه السلام عندما نقله. ولذلك يقول السيد الحكيم، ده طبعا الحديث عن عمار خاص بما هو موجود في كلام السيد الحكيم، وإنما السيد الحكيم قال بأن ما دل على شرطية التقابض أشهر وأكثر رواة مما دل على عدم اعتبار التقابض. طبقا لكلام السيد الحكيم سوف تقدم روايات الطائفة الأولى على روايات الطائفة الثانية، وستكون النتيجة البناء على اعتبار شرطية التقابض في صحة المعاملة وإلا فلا. المصنف لم يشر إلى مسألة إعمال الترجيح بالشهرة، ولذلك قال بعد استقرار المعارضة وعدم وجود ما يوجب الترجيح لأحد الطائفتين على لإحدى الطائفتين على الأخرى لا مناص عندها من الالتزام بالتساقط على طبق القاعدة الأولية، خلافا لأستاذنا الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف القائل بأن القاعدة الأولية عند استقرار المعارضة هي التخيير. بناء على أن القاعدة الأولية عند استقرار المعارضة هي التساقط، يقول المصنف: عندها سوف نلتزم بسقوط الطائفتين عن الاعتبار والحجية، نتيجة ذلك سوف نرجع إلى ماذا؟ سوف نرجع إلى إطلاقات الأدلة وإلى عموماتها، وإطلاقات الأدلة وعموماتها مثل ما دل على حلية البيع، ما دل على التجارة عن تراض وما شابه، فإنها جميعا تقضي بعدم اعتبار الشرطية في موقع أو في مجلس البيع، عدم اعتبار التقابل. فعندها ستكون النتيجة متحدة مع القول بعدم اعتبار التقابل. مع ذلك هذا طبعا كله مبني على استقرار المعارضة وعدم سقوط روايات عدم الاعتبار عن الحجية بسبب الهجران. يقول المصنف: أما لو قلنا بأن إعراض الأصحاب أو هجران الأصحاب مانع وهو متحقق في المقام صغرى وكبرى، فلن يكون هناك ما يمنع أو يعارض ما دل على اعتبار الشرطية، شرطية التقابض، وستكون تلك الروايات محكمة. إذا بنينا على استقرار المعارضة، فالمناسب للفقيه أن يتنزل إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور، وإن كان الدليل يساعد على عدم اعتبار الاشتراط. صار واضح؟ هذا تمام الكلام في هذا الأمر، وهو اعتبار شرطية التقابض في مجلس العقد في بيع الصرف. هناك فروع أخرى للحديث عنها مجال يأتي، والحمد لله.